بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإني حين أتحدث حديثا خاصا لطلاب الجامعة أشعر أني أتحدث عن واقع قد أكون بعيدا عنه نوعا ما، حيث أني أعمل في قطاع التعليم العام، ومن ثم فقد عدت بالداخل لتسع سنوات خلت حين كنت طالبا في الجامعة، واستثرت ما أراه من مشكلات طالب الجامعة وما ينبغي أن يوجه له، فكان هذا الحديث. فعذرا إن كنت ارتقيت أمرا لست أهلا له، وتحدثت مع من ينبغي أن يسمع لغيره. حديثنا هذه الأمسية ينطلق من محاور ثمان: أولها حديث خاص، ثانيا طالب الجامعة والمرحلة الجديدة، ثالثا هدف الدراسة بين طالبين، رابعا طالب الجامعة والمستقبل، خامسا هل أنت في الجامعة أم في الرابعة الثانوية، سادسا طالب الجامعة والتخصص، سابعا الطالب داخل الجامعة والمشكلات المزمنة، ثامنا وأخيرا حتى لا نظلم طالب الجامعة. أولا، هذا حديث خاص، فهو حديث نخبوي، حديث لفئة خاصة من الشباب، وحين يلقى الموضوع داخل أسوار الجامعة ويستمع له طلاب الجامعة فأشعر أنه ينبغي أن يكون حديثا حول ما يعنيهم هم، وأشعر أننا بحاجة إلى أن نتحدث حديثا خاصا لفئات شتى من المجتمع، للمرأة، للطفل، للأستاذ، للشاب، لطالب الجامعة، لكثير من طبقات وشرائح المجتمع. وقد يقف الموقع والمنبر الذي يتحدث المحاضر من خلاله يقف عائقا دون توجيه الحديث إلى طائفة خاصة ونقطة خاصة. أما وقد كان الحديث هنا داخل أسوار هذه الجامعة، فكان هذا دافعا للحديث لطالب الجامعة وحده، وطالب الجامعة يستحق منا الكثير، يستحق أن نخاطبه وأن نعنى بالحديث عن مشكلاته والبحث عنها وعلاجها. كم هم الآلاف الذين يدرسون لا في هذه الجامعة وحدها ولا في هذه البلاد وحدها، بل في العالم الإسلامي بأسره، وعلى هؤلاء تعقد بإذن الله عز وجل الخناصر والآمال، فهم الأمة في المستقبل، وهم صانع مستقبل الأمة في وقت تعيش فيه الأمة مرحلة حرجة، مرحلة حالجة. إن الحديث عن واقع الأمة وعما هي عليه ليس هذا شأن، لكننا نحن نعيش معشر الشباب الكرام على أعشاب مرحلة جديدة. أشعر أن طالب الجامعة ممن ينبغي أن يساهم في فهم أولا هذه المرحلة التي تعيشها أمته، في إدراك قضية أمته، ثم في المساهمة في صياغة مستقبل أمته فيما بعد. وحين نعنى بطالب الجامعة نعنى بإقناعه بدوره ومسؤوليته، نعنى بتوجيهه والحديث عن مستقبله ومشكلاته، فأجزم أننا نصنع الشيء الكثير ويساهم بإذن الله عز وجل في رسم خطوات أكثر خطوات قد تكون أكثر تفاؤلا وأكثر صحة لمستقبل طالما تنتظره الأمة. هذا الحديث مع أنه حديث خاص إلا أني أيضا أشعر أنه ليس هو الحديث الذي يليق فعلا بطلبة الجامعة، وأشعر أن وقتكم غالي حين تفرغ هذا الوقت وهذا الوقت الذي أنتم أحوج ما تكونوا إليه، فأنتم تنتظرون ممن يتحدث أمامكم أن يقدم لكم فعلا ما يكون أهلا لأن يفرغ له هذا الوقت. ولهذا فإني أقول بين يدي هذا الحديث إنني لا شك لا أعتذر لضعف التحضير، فإنني أرى أن هذا عذرا ينبغي أن أتخلى عنه، ولا يليق أن تعطون موعدا ووقتا ثم يهمل الإعداد لمثل هذا الموضوع، خاصة ونحن نتحدث مع طالب الجامعة. إلا وأني أفكر بما أردت أن أطرحه من أفكار حول هذا الحديث، وأقرأ كثيرا مما كتب عن التعليم الجامعي هنا وعن التعليم الجامعي في دول الخليج وفي الدول العربية، بل حتى عن التعليم الجامعي وهمومه في الخارج والدول الأوروبية وغيره. حين كنت أقرأ حول الموضوع وأفكر كنت أشعر أني قد لا أستطيع خلال هذه الدقائق وخلال هذا الوقت المحدود أن أقدم مادة مركزة حول قضية معينة، ومن ثم آثرت أن يكون هذا الحديث هموما عاما طالما كانت تعتلج في الصدر، أردت أن أبثها لطالب الجامعة. وأعدكم وأرجو أن تكون بداية بإذن الله لحديث أكثر تخصصا وحديث أرجو أن يكون أعمق نضجا حول قضايا يحتاجها طالب الجامعة. ومن ثم فإني أتصور وأؤمل بإذن الله أن يكون هذا الحديث بمثابة تلك المقدمة التي يسطرها من أراد أن يؤلف مؤلفا. إنك لن تقرأ في المقدمة تحليلا عميقا للمشكلة ولا لجذورها فضلا عن الأسباب والعلاج، إنك غاية ما تجده في هذه المقدمة الحديث عن أهمية هذا الموضوع وما يتعلق به. ومن ثم فإني أرى أن حديثي هذه الليلة لا يعدو أن يكون مقدمة لحديث أعزم بإذن الله وتوفيقه إن يسر الله أن أتحدث عنه أو أكتب عنه لطالب الجامعة، مع شعوري أنني لست وحدي المؤهل للحديث لطالب الجامعة، أنني لست الوصية على فكري وتوجه طالب الجامعة، لكني أشعر أنني أيضا عندما أتحدث مع طالب الجامعة مع أنني أدرك من أتحدث معه، الشخص عميق التفكير، الشخص بعيد النظرة، الشخص الذي يحلل ما يسمع، أشعر مع ذلك مع الشعور بثقل المسؤولية إلا أن أشعر أن هناك أمرا يدفعني أيضا لذلك، حيث أني أثق أني أتحدث مع شخص لن يتعامل معي بعقلية المتلقي، فإنه سيسمع ما يقول ويحلله فيقبل ويرفض ويناقش بناء على ما يراه من حق مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما يراه من خلال واقعه هو. وأنت حين تتحدث مع من يملك مثل هذه العقلية والتفكير وأحسبكم كذلك، فإنك مع إدراكك لخطورة الحديث مع هؤلاء إلا أن أيضا هذا يعطيك عذرا أنك تشعر أنك تتحدث مع من سيتعامل مع حديثك بمثل هذا المنطق، فتصبح المسؤولية أقل من مسؤوليتك حين تتحدث مع طالب في المرحلة الثانوية أو مع من يحمل نصف ثقافة أو مع غيرهم من شرائح المجتمع ممن يتعامل معك بعقلية المتلقي. العنصر الثاني طالب الجامعة والمرحلة الجديدة.
لا شك أن طالب الجامعة يعيش مرحلة جديدة من حياته، ولعلنا أن نشير إلى بعض الملامح التي تميز هذه المرحلة التي يعيشها طالب الجامعة، وقد أطيل فيها قليلا، لكني أشعر أنها مهمة لفهم ما يأتي فيما بعد، أو بعبارة أخرى لتفهموا المنطلقات التي أنطلق من خلالها في الحديث في طرح بعض ما أراه من رؤية حول طالب الجامعة. أولا، طالب الجامعة يأتي إلى هذه المرحلة وقد اجتاز مرحلة المراهقة بكل ما تحمله من عنفوان وأوج المراهقة. كنا مع شاب مراهق تسيره حماسة سائرة وعاطفة جياشة، شاب فوجئ بدخوله في مرحلة جديدة من حياته فلم يحسن التعامل معه، شاب يعيش على بوابة مرحلة خطيرة فهي التي ترسم مستقبل عمره. وعاش هذا المراهق سنية المراهقة ثم اجتازها بكل ما فيها وبكل ما تحمله. ولست أريد الحديث معكم عن هذه المرحلة، لكنه حين جاء إلى الجامعة قد اجتاز تلك المرحلة، المرحلة التي كانت تكتسم بالحماسة الفائرة والتي تتحكم بنسبة كبيرة في تشكيل تفكير الشاب وتوجهه وصياغة تصرفاته وأعماله فيما بعد. تلك الحماسة التي تشكل سحبا دون الرؤية المنضبطة والحقيقية، وتساهم تلك الحماسة الفائرة في حجب جوانب كثيرة ينبغي أن تحكم تصرفات الشاب وتوجهه. اجتاز تلك المرحلة بما فيها من عواطف جياشة وأحلام اليقظة، بما فيها من مرحلة خطيرة قد تكون سببا في انحراف الشاب وانجرافه. لقد كنا في تلك المرحلة نتحدث مع الشاب عن الانضباط وعن الاتزان وعن تحكيم العقل والمنطق، كنا نتحدث مع ذاك الشاب حديث المشفق حديث الناصح بضرورة المحافظة على الهداية والاستقامة والحرص على الانضباط بالضوابط الشرعية، لأن نرى أنه على أبواب مرحلة قد تزل به فيها القدم. وهذا لا يعني أننا تجاوزنا هذا الحديث، فلا يزال المرء ما دام في دار الدنيا لا زال بحاجة أيضا إلى الحديث عن هذا الجانب ما لم يفارق الدنيا ويودعها، لكن هذا الحديث كان أكثر إلحاحا في تلك المرحلة السابقة. إذن فقد أتى الشاب إلى هذه المرحلة وقد اجتاز مرحلة المراهقة بكل ما فيه، فلا يسوغ أن يتعامل هو مع حياته على ضوء تلك المعطيات السابقة التي عاشها في مرحلة المراهقة، ولا يجوز أيضا أن نخاطبه ونعامله معاملة المراهقين. وهو ثانيا عاش تغيرا في عاطفته، قد كان في السابق يحمل عواطف معينة تتمحور حول دائرة ضيقة، أما الآن فقد صار يحمل عواطف اجتماعية وإنسانية، صار يدرك المجتمع وآلامه ومصاعبه، صار يدرك ما تعيشه الإنسانية ويتطلع للتغيير ويتأثر بهذه العواطف أيا كانت ثقافته، بل أيا كانت أيديولوجيته وفكره ومعتقده. فطالب الجامعة في هذه المرحلة يعيش عواطف اجتماعية وإنسانية تتجاوز حدود محيطه الذاتي، وتتجاوز أيضا حدود محيطه الأسري والقريب ليتخطى إلى المجتمع والإنسانية، ومن ثم تشهد هذه المرحلة في الجامعات عموما، تشهد مرحلة الانتماء للأحزاب السياسية والتوجهات الفكرية والحماسة لمنطلقاتها، لأن تلك الأحزاب والاتحادات والجمعيات تحمل على عاتقها هم الإصلاح أيا كان هذا الإصلاح الذي تراه. إن هناك مثلا من يرى الإصلاح في رفع الظلم عن هذه المرأة التي عاشت معزولة عن الحياة والتي لا تخرج إلا محجبة والتي لا تشارك الرجل في منطق عمله وموقع عمله. إن هناك من يرى أن الإصلاح في المجتمع يعني تحرير المرأة وخروجها. إن هناك مثلا من يرى تقليص المجتمع من الخرافات والغيبيات والأوهام التي يراها وقل في وتصور كل ما يطرحه الجميع من أولئك إنهم يريدون الإصلاح. نعم يريدون الإصلاح من منطلقهم هم، وقد حكى الله عز وجل لنا عن أولئك الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الجميع من هؤلاء يريد الإصلاح، فالحزب الذي يتبنى فكرة وإدوجية معينة ومنطلقا معينا إنما يريد الإصلاح. نعم قد تختلف برامج الإصلاح بل تتناقض بل تتضارب، لكنها كلها تدور حول الرغبة في الإصلاح، سواء كان أولئك جادون فعلا في رغبتهم أو ليسوا جادين. الشاهد أن الذي يدفع الشاب في هذه المرحلة إلى الانتماء لتلك الأحزاب والتنظيمات هو شعوره بالعواطف الاجتماعية والإنسانية. ونحن وقد حمانا الله وكفانا من تلك التوجهات والأحزاب والتنظيمات وصرنا نعيش مجتمعا خاصا له طبيعته الخاصة وله تفكيره الخاص، ونتمنى ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا ما يعانيه من حولنا من تفرق وتشرذم. إلا أن حديثنا هنا عن طبيعة طالب الجامعة وأنه يحمل مثل هذه العواطف من الإصلاح والتغيير، وليس هذا دعوة للانخراط في مثل هذه الأفكار والتوجهات. أيضا الطالب في هذه المرحلة شهد تغيرا نفسيا فتجاوز التمركز حول ذاته وبرز لديه خط غيرية وصار يفكر في الغير، ومن هنا كان يفكر كما قلنا قبل قليل ويحمل العواطف الاجتماعية والإنسانية. أيضا وهي نقطة لها أهميتها، النقطة الثالثة التي يشهدها الطالب في هذه المرحلة هي التغير العقلي والنمو العقلي، فهو يعيش مرحلة خصبة من تفكيره العقلي، وهذه أخصب مراحل العمر. ولهذا ترى الطالب في هذه المرحلة يأتي أمام تخصصات جديدة وعلوم جديدة فيستطيع أن يجتازها. دع عنك من قد يفشل في اجتياز تخصص ما أو قد يجد فيها صعوبة، وقد تكون هذه الصعوبة غير عائدة بالضرورة إلى قدراته العقلية، قد تكون عائدة مثلا إلى توافقه مع هذا التخصص أو ميوله أو اقتناعه منه أو إلى أسباب نفسية وخارجية، وقد تعود أيضا إلى أسباب ترجع إلى قدرته العقلية. لكن حينما تنظر هذه النظرة الشمولية فإنك ترى أن الأسباب العائدة إلى قدرته العقلية قد لا تحمل بالضرورة المسؤولية الكاملة حول فشل الطالب في هذا التخصص أو غيره. الشاهد أن الشاب في هذه المرحلة يشهد مرحلة متميزة، مرحلة تمتاز بالعمق والقدرة على الاستيعاب أكثر من غيره، ومن ثم فهذه المرحلة هي التي يقرأ فيها الطالب كثيرا، هي التي يستوعب فيها الطالب، هي التي يستطيع الطالب أن يجتاز فيها تخصصات جديدة عليه في حياته. رابعا هذه المرحلة أيضا مرحلة التفكير في المستقبل بكل ما تحمله الكلمة، وأيضا تتحكم رؤية الشاب في المستقبل وتتحكم أفكاره ومنطلقاته في تحديد مدى هذا التفكير ومساره، ثم ما يترتب على هذا التفكير فيما بعد من رؤية للإعداد للمستقبل وصياغته. لقد كان الشاب في المرحلة الثانوية وكان يعيش مرحلة المراهقة، همه الفريق الرياضي وانتصاره، أو همه ظروف معينة يعيشها فقط داخل أسرته. وحتى الشاب المستقيم الخير فإن همه أيضا يقف دون خطوط معينة لا يتجاوزها، حتى مستقبله لا يفكر فيه إلا تفكيرا عاجلا. لكن حين صار إلى السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية وبالتحديد الفترة الدراسية الثانية، بدأ يفكر تفكيرا جادا في المستقبل، فصار على بوابة، صار على مرحلة تحدد له مستقبله. إن الطلاب يتخرجون من المرحلة المتوسطة فيلتحقون في المرحلة الثانوية تعليما عاما يلتحق به الطلاب جميعا، أما وقد اجتاز هذه المرحلة فهو أمام عدة خيارات: أن يختار الدراسة التطبيقية بما تحمله من طب أو هندسة أو علوم أخرى، أو يتوجه لدراسة نظرية في العلوم الإنسانية مثلا، أو يتوجه لدراسة اللغة العربية أو لدراسة التخصصات الشرعية. فهو يرى أمامه خيارات عدة، ويرى أن هناك عاملا مهما وحاسما في تحديد هذا الخيار هو رؤيته للمستقبل، وهو يرى أنه على أعتاب المستقبل: الزواج، الوظيفة، حياة المستقبل. إذن بدأ يفكر في المستقبل تفكيرا جادا. لقد قلت قبل قليل إن تفكير الشاب وثقافته قد تشكل رؤيته للمستقبل، فهناك من تنحصر رؤيته للمستقبل في الزواج والحصول على الوظيفة المناسبة، وقد تكون الوظيفة المناسبة وظيفة قريبة من موقع أهله وسكنه، أو وظيفة تعطيه مكانة اجتماعية مرموقة، أو وظيفة تتفق مع ميوله، فتنحصر دائرة المستقبل أمام هذا الشاب داخل هذا الإطار. وهناك من يتجاوز هذا الإطار فيرى أن المستقبل أن يساهم في صياغة مستقبل مجتمع وأمته، وأن يكون له دور، أن يكون له دور فعال في صياغة الأحداث فيما بعد في التأثير في المجتمع. إنه رأى نفسه طالب وفكر، فرأى أنه بعد سنوات أربع سيقف أستاذا يتحدث أمام جمع من الطلاب وتمر أفواج الطلاب أمامه. فصار إذن يساهم في إعداد المجتمع وصياغته، أو سيقف خطيبا، أو يقف خبيرا في دائرة، أو موظفا يساهم في اتخاذ قرار يرى أن هذا القرار يؤثر بصورة أخرى أو أخرى في المجتمع. إن هذا تفكير في المستقبل. والشخص الآخر الذي يفكر في الزواج والوظيفة ولا يتجاوز تفكير هذه الدائرة هو الآخر يفكر في المستقبل. إذن فنحن في المرحلة الجامعية مع طالب يفكر في المستقبل أيا كان إطار تفكيره وتوجهه، لكنني أجزم أنكم جميعا تفكرون في المستقبل، ويشكل المستقبل حيزا واسعا من نطاق تفكيره. وإن كنت أدعوكم إلى مراجعة التفكير، ما رؤيتك للمستقبل؟ هذه الرؤية تليق بموقعك أم هي رؤية عاجلة لا تتجاوز حدود الحصول على وظيفة مناسبة أو على شريك في الحياة وبناء مسكن يقيك من الشمس والهواء والأمطار؟ إنها الأفكار التي كانت تسود لدى رجل الصحراء والبادية، وأحسب أن ثقافة طالب الجامعة وتفكيره تدفعه إلى تفكير أبعد ورؤية أبعد من هذه الرؤية العجلة القاصرة. أيضا خامسا، لقد انتقل الشاب من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية بنقلة بعيدة. لقد كان في المرحلة الثانوية يدرس كتابا مطبوعا بالألوان وعناصر وفقرات محددة، كتاب محدد بصفحات، ثم يتلقى أسئلة الامتحان، أسئلة أيضا محددة فيما درس تعتمد على حفظه المعلومات واستظهارها فيما بعد. لكنه أتى إلى الجامعة فوجد الصورة تختلف كليا، إما أن يكون مرجعا أو كتابا يختلف عن سابقه، أو أن يعمد إلى الكتابة مع الأستاذ، أو إلى التصوير ممن يكتب بعد ذلك، خاصة وقد انتشرت المكاتب التي تسهل لكم ذلك ولعلكم ترونها بكثرة قريبا من الجانب. المهم أن هذا أثر أو تغير لا بد أن يكون له أثر في نفسية الطالب فيما بعد. كذلك طبيعة المقررات والتخصصات، فقد كان الآن جاء أمام مواد جديدة، قد يقرأ في الجدول عنوان المادة ولا يفهم إلا العنوان وبعض المفردات، أما مضمون هذا العنوان وما وراءه فيما بعد لا يعرف شيئا منه، بخلاف دراسته السابقة وقد كان يدرس مادة تتكرر معه طوال مرحلة طوال دراسته ومراحله. أيضا نظام الدراسة وطريقته، القسم، التخصص، الجامعة، كل هذه الأوضاع وهذا التغير في طبيعة الدراسة لا شك أنه لا بد أن يساهم أيضا في تغير شخصية طالب الجامعة ويؤثر فيها بصورة أو أخرى. ثالثا، طالب الجامعة أصبح الناس ينظرون له نظرة أخرى تختلف عن نظرتهم إلى طالب المرحلة الثانوية، ولا بد أن تؤثر هذه النظرة للناس تجاهه في شخصيته وفي نظرته هو لنفسه، وينبغي أن تكون عليه. سابعا، وأظن أكثركم يعيش هذا الهم، الاغتراب. فقد كان الشاب يعيش في مدينته وربما في قريته أو ريفه، ثم جاء إلى الجامعة، جاء إلى هذه المدينة بصخبها وضجيجها، جاء وعاش حياة الاغتراب. كان في السابق كانت والدته أو والده يبذل عناء بإيقاظه لصلاة الفجر إذا كان ممن يستيقظ إلى صلاة الفجر، وكان يعتمد على أولئك، ثم يعود بعد صلاة الفجر ليسترخي على دراسته، وأيضا يكون على عبء والده أو والدته أو غيرهم مسؤولية إيقاظه إلى المدرسة وربما إيقاظه. أما الآن فعليك أن تتحمل مسؤولية نفسك، فأنت الذي تستيقظ للصلاة وتستيقظ للذهاب للجامعة، أنت أيضا تحمل حرية في الحضور في المحاضرة وعدمها. ولهذا نرى البعض قد لا يستطيع أن يحسن استخدام هذه الحرية التي لم يعتد التمتع بها، فتكثر آلاف الحرمان والغياب في المراحل الأولى من الجامعة، ثم يستقر به بعد ذلك المطاف. قد أكون أطلت في هذا الحنصص وهذه النقطة إلا أنني أراها مهمة لنتصور بعد ذلك، أو حتى تتصوروا منطلق حديثي فيما بعد فيما أطرحه لكم وأطالبكم به. ثالثا، هدف الدراسة وغايتها بين طالبين. إنني أمام طالبين في المرحلة الجامعية. الطالب الأول الذي يرى أن هذه الدراسة فرصة للحصول على وثيقة تؤهله لأن يتوظف وظيفة تدر له مبلغا من المال، أو تعطيه مكانة اجتماعية معينة. وطالب آخر ونموذج آخر يدرس في الجامعة ويختار تخصص، يرى أنه يدرس بنية أخرى تختلف عن ذلك، فهو يبتغي وجه الله عز وجل ويرى أنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرء خلق لعبادة الله عز وجل، فهذه المرحلة التي تتحكم في صياغة حياة الشاب فيما يستقبل من عمره هي مرحلة أولى أن تحاط بهذه الصياغة وأن تكون داخل هذه الدائرة، ومن ثم فإنه يعقد هذا العمل ويحيطه بنية خالصة يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. إنه يريد أن يحصل علما شرعيا ينتفع به أو ينفع به غيره، أو يريد أن يحصل على تخصص يخدم أمته من خلاله ويخدم مجتمعه من خلاله. إنني أمام النموذج هي نية وتوجه وفكرة، لكنها تساهم بعد ذلك في تساهم في قرارات كثيرة يتخذها الطالب في دراسته للجامعة. كيف يقيم الطالب الأول أستاذ الجامعة، وكيف يقيم الطالب الثاني أستاذ الجامعة؟ إن الطالب الأول يفضل ذاك الأستاذ الذي منهجه لا يتجاوز صفحات معدودة، والذي يكون سخيا كريما شبيها بحاتم الطائي في تصحيحه ودرجاته. يفضل الأستاذ الذي لا يرتب عنده أحد بحق، إن هذا يعتبر المعيار الأول في تقويمه لهذا الأستاذ ورغبته. بعيدا عن شخصيته، بعيدا عن فكره، بعيدا عن توجهه، بعيدا عن عمقه، بعيدا عن اخلاقه، بعيدا عن ما يقدم. اما الطالب الاخر فالاستاذ المفضل لديه هو الاستاذ الذي يقدم له شيئا جديدا، هو الاستاذ الذي يراه قدوه في فكره، الذي يحمله في عطائه فيما يقدمه. نظرته للمقرر الذي يختاره للتخصص، للماده التي يختارها اذا كان ثمه مجال خيار لديه، ايضا الطالب الاول يقيس ذلك كله بمقياس السهوله، بمقياس المقرر الذي يمكن ان يجتازه اسرع ما يمكن، اما الاخر فله نظره اخرى. ومن ثم فان هذا الطالب يستبشر كثيرا بظواهر هي في الواقع مزعجه، يستبشر حين يغيب الاستاذ او يسافر للمشاركه في مؤتمر من المؤتمرات. انه ايضا يستبشر حين يساهم الاستاذ في حج اجزاء كبيره من المقرر او تحديد المقرر في صفحات معدوده، اما الاخر فله شان اخر ونظره اخرى لدراسته. انني لا اطالب الشاب والطالب ان يتخلص من طبيعته وبشريته، وايضا احسب اني اكون مثاليا حين اطالبك بالتخلص من هذا، فانني اعرف انك طالب ويهمك ايضا ان تجتاز المراحل الدراسيه. اسال الله ان يعينك ويوفقك ويوفقنا واياك جميعا، ولا اريد ان تتخلص من هذا. لكن ايضا حين يكون هذا هو وحده الحاكم على حياتك وتصوراتك، فإن هذا أمرا أظن أنك توافقني أنه يحتاج إلى مزيد تأمل ومناقشة. حين يتخرج الطالب فنحن أمام طالبين قد تخرجوا ومرت تلك المرحلة بما فيها. الطالب الأول كان همه هو الحصول على هذه الوثيقة وقد حصل عليه، وودع كل ما تلقاه ودرسه حين خرج من بوابة الجامعة يحمل هذه الوثيقة. أما الشخص الآخر فقد تخرج ولا يزال يحمل فكرا، يحمل علما، يحمل قناعة يرى أنها تحكمه في المستقبل. بعيدا عن منطق الإخلاص الذي يجب أن يسيطر على المسلم، وهو أمر يجب أن يكون لدينا جميعا، ولكني أشعر أنني لست بحاجة للحديث عنه لأنه أمر يتقرر لديكم. لا، الإنسان الذي يحترم تخصصه، لنفترض مثلا أنك تدرس محاسبة وتريد أن تعمل في وظيفة مرموقة أو عمل حر مستقبل، أيهما يخدم مصلحتك ويخدم مستقبلك حين تعتني بدراسته وتهتم باستيعاب هذا التخصص وما درسته حتى تكون فيما بعد محاسبا ناجحا، مؤهلا لأن تنجح في عملك وتؤديها، مؤهلا لأن ترتقي في وظيفتك لأنك تحمل المؤهلات التي تؤهلك لذلك، مؤهلا لأن تنجح في إدارة عملك حين تقوم بالعمل. وقل ذلك لسائر التخصصات التي يدرسها الطالب، إنني أقول إنه حتى من منطلق الإنسان الناسي البحث الذي يفكر بعقلانية بحتة بعيدا عن قضية النية الصادقة والخالصة، أرى أنه ينبغي أن يكون جادا في ذلك. أرى أنه ينبغي أن يعيد النظر في كثير من نظرته لأستاذه ونظرته للمواد الدراسية، لأن هذا يرسم مستقبله. وأخشى أن تندث المستقبل حين تدرس مثلا مقررا يعتمد على مقرر سابق، وكنت قد استبشرت بحفظ جزء من هذا المقرر، أو استبشرت بذاك الأستاذ الذي لا يرعى الأمانة والمسؤولية، فترى أنك الآن تجني ثمارا سيئة وسلبية. أما وقد تخرجت وأصبحت مدرس أو أصبحت إداريا أو أصبحت محاسب أو طبيب أو مهندس، أصبحت تعمل في أي ميدان، فأظن أنك تجني أيضا ثمرة أكثر وبال. كذلك على مستوى الأمة والمجتمع، من الذي سيخدم الأمة والمجتمع؟ النموذج الأول أم الثاني؟ ثم سؤال آخر، ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين الشخص الجاد الذي يتعلق بهدف جاد ويوظف وقته على خدمته وتحقيقه، والشخص الآخر النموذج الآخر؟ إنني أعرض أمامي نموذجين وهدفين ورؤيتين للدراسة لطالب الجامعة، وأنت من حقك أن تقتنع بهذه الرؤية أو تلك، ومن حقك أن تختار هذه الوجهة أو تلك، لكني أحسب أن اختيارك لهذا الخيار أو ذاك لا بد أن يؤثر فيما بعد على جوانب كثيرة، ولا بد أيضا أن يكون بعيدا عن العاطفة التي أظن أنك ودعت جزءا كبيرا منها في مرحلة المراهقة، وأن يكون مصحوبا بالاقتناع والعقل والمنطق الذي يحكمك فيما بعد. رابعا، الإعداد للمستقبل. يفكر طالب الجامعة في المستقبل، وهذا تفكير طبيعي، لكن هذا التفكير يقوده بعد ذلك إلى قضايا أخرى، يقوده إلى أن يقتنع فعلا بأن الشاب يمكن أن يصنع شيئا في المستقبل. إننا نقول كثيرا لطلابنا في المرحلة الثانوية، إنكم شباب يجب أن تساهموا في مستقبل أمتكم ومجتمعكم، ونتحدث لهم عن المستقبل ويشعرون أن هذا حديثا مثاليا، لكنك الآن أجزم أنك تنظر بنظرة أخرى، لأنك تعرف أنه قد بقي عليك 4 سنوات أو أقل أو أكثر، إن كنت طويل النفس في دراستك بقي عليك سنوات وتتحول إلى أستاذ أو إلى معيد في الجامعة أو إلى موظف في القطاع تساهم كما قلنا في أول الحديث مساهمة فعالة في صياغة مستقبل المجتمع والأمة، أيا كانت هذه المساهمة. حتى الأستاذ الذي لا يرعى المسؤولية، الأستاذ الذي مثلا يعرف أن وظيفته ودوره هو مجرد إعطاء معلومات ليحصل بعد ذلك على مقابل مادي، حتى الموظف الذي يرى أن دوره لا يتجاوز فقط الدور الروتيني ومجرد كتابة دفعة كلمات على الأوراق، حتى أولئك يساهمون نعم في صياغة المستقبل. أليس أولئك، أليس هذا الصنف وغيره مسؤولون مسؤولية كبيرة عن هذه المشكلات التي نعاني منها، المشكلات التربوية التي يعاني منها الطلاب، المشكلات التي يعاني منها المجتمع؟ أليس أولئك يتحملون مسؤولية كبيرة من جراء تقصيرهم ونظرتهم هذه؟ إنك تفكر في المستقبل، ويتحكم في تفكيرك أيضا نظرك، قد تكون أن رؤيتك للمستقبل تقف عند حد الحصول على الوظيفة المناسبة، أيا كانت رؤيتك لمدى مناسبة هذه الوظيفة، قد تكون مناسبة هذه الوظيفة أن تدر عليك عائدا ماديا أكثر، أو تكون قريبة من موقع سكنك وأهلك وعشيرتك وبني قومك، أو قد تكون وظيفة تعطيك مكانة اجتماعية. هذه رؤية للمستقبل، وهناك رؤية أخرى للمستقبل ونموذج آخر لمن يرى المستقبل أنه أمام مرحلة لا بد أن يكون فيها مؤثرا في المجتمع، شاء أم أبى. حتى الشاب السلف، حتى الشاب الذي لا يعيش إلى نفسه هو الآخر يؤثر في المجتمع أيا كان هذا السلف. إذن فهذه نظرة، والنظرة الثانية لذلك الشاب الذي يفكر أنه سيكون مؤثرا في المجتمع، سيكون مساهما في إعداد الأمة والمجتمع. ولا بد أن تتأثر بعد ذلك حياة الشاب وقراءته واطلاعه ووقته على أساس هاتين النظرتين، كما قلنا قبل قليل من ذاك أيضا الذي ينظر للدراسة على أنها مجرد وسيلة للحصول على الشهادة. ومن حقك أن تختار الموقع الذي تراه يليق بشخصك وتراه متناسبا مع تفكيرك، لكن إذا اخترت الخيار الثاني والذي أرشحه أنا لك ولا أفرضه عليك، إذا اخترت الخيار الثاني أن ترى أن المستقبل أن تساهم في صياغة الأمة، أن تساهم في تغيير واقع المجتمع، إذا اخترت هذا الخيار فينبغي أن تعلم أن هذا الاختيار يفرض عليك الإعداد لهذا المستقبل، الإعداد لأن تكون مؤهلا لبناء لأداء هذا الدور من خلال استيعابك لتخصصك الذي أنت فيه وعنايتك به وشعورك لأن الدراسة أبعد هدفا من مجرد الحصول على الشهادة، من خلال أيضا الاستزادة خارج إطار الجامعة في تخصصك أيضا الذي أنت تعيش في القراءة والاطلاع والمتابعة، من خلال العناية بتحصيل العلم الشرعي وبناء النفس لأن العلم الشرعي يحتاجه الجميع. إنني لا أريد مثلا من الطالب الذي يدرس في كلية الطب أو طب الأسنان أو يدرس الفيزياء أو علم النفس أو الاقتصاد، لا أريد من هذا أن يكون فقيها أو أن يكون عالما في دقائق التفسير وعلوم القرآن أو الأخير، لكن هذا أيضا لا يعفيه عن أن يحمل قاعدة من العلم الشرعي، قاعدة تؤهله أن يستقل أو أن يملك قدرا من الاستقلال في فهم الاجتهادات للعلماء، أن تؤهله لأن يقرأ بعد ذلك في كتب أهل العلم، أن تؤهله لأن يساهم في أداء الدور الذي نريده. ونحن حين نطالب طالب الجامعة بعناية العلم الشرعي فإننا نطالب الجميع، نطالب أن يدرس الطب البشري أو طب الأسنان أو الهندسة أو الفيزياء أو علم النفس أو التاريخ أو يدرس الدراسات الإسلامية، نطالب الجميع، لكننا نعلم لا نطالب الجميع بقدر واحد، لا نطالبهم أن يكونوا فقهاء لا نعيم أو مفسرين أو علماء في العقيدة والمذاهب والفرق، لكن ثمة قدر مشترك ينبغي أن يحصله الجميع، ولهذا فينبغي أن نعنى بهذا الجانب ونسعى لتحصيله، وخاصة أنتم طلاب الإسكان الجامعي فإنكم تملكون قدرا من الوقت والفراغ ينبغي أن تستثمروه في هذا التحصيل. خامسا، هل أنت في الجامعة أم الرابعة الثانية؟ أنتم جميعا درستم 3 سنوات في المرحلة الثانوية، هذا فيما نفترض أنه لم يعد سنة مرة أخرى، لكنه في الواقع لم يدرس إلا 3 سنوات، السنة الأولى والثانية والثالثة، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية. إن البعض من الطلاب فعلا ينتقل إلى السنة الرابعة الثانوية في الجامعة ولا ينتقل إلى المرحلة الجامعية، فقد أقبل من الطالب في المرحلة الثانوية أن يكون سادسا، أن يكون فتحيا، لكن أن يكون كذلك طالب في المرحلة الجامعية لا، فهذا طالب في الواقع انتقل إلى المرحلة الرابعة. ماذا يعني مثلا حين يطلب من الطالب أن يكتب بحث عن شخصية من الشخصيات، ولنفترض أي شخصية، لنفترض أنك مثلا تكتب عن شخصية مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، البعض من طلاب الجامعة حينما يطلب منه بحثا حول شخصية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه لا يعلم أن يكتب لك عن ولادته نشأته طلبه للعلم ثم يذكر لك نصفا من أحداثه ثم وفاته وأين دفن وما قال الناس عنه، لا شك أن هذه تقدم ما لكم لمن يقرأ، لكن هل يليق أن يكون طالب جامعة بمثل هذه العقلية؟ أليس المطلوب من طالب الجامعة مثلا أن يحلل هذه الشخصية وأن يبحث بعد أن يجمع هذه المعلومات عن أسباب النجاح الذي حققه هذا الإمام؟ ثم عما قيل حوله مثلا من سهام وأخطاء، ولماذا قيل؟ ثم عما انتقد عليه وهو بشر مع ما يملك من العظم والتحسير، قد يقع أيضا في أخطاء وزلات كأن البشر، أن يناقش العوامل التي أثرت في تفكيره، التي أثرت في عقليته إلى غير ذلك، الآثار التي تركها مثل هذا الرجل. وقل ذلك في دراسة أديب بشخصية حتى شخصية منحرفة، عندما أدرس شخصية مثلا صاحب الشيخ فإنه لا يسوء أن تقصص دراستي على ذكر نشأته وصور مثلا من فكره وتفكيره، إنما يجب أن نتجاوز ما وراء ذلك. نتحدث عن أثر هذا الرجل مثلا في الفكر، أثر هذا الرجل في الأدب العربي، العوامل التي ساهمت في صياغة فكره والتأثير عليه، طريقة التفكير إلى غير ذلك. إذن عرفت الفرق بين من يدرس المرحلة الثانوية وبين من يدرس في المرحلة الجامعية. عندما تبحث عن مشكلة من المشكلات، تبحث أي بحث حتى في مثلا دراسة شرعية أو تاريخية أو أدبية، وحتى في مشكلة علمية مثلا في أي قضية من قضايا التخصص، البعض من الطلاب لا يعد أن يكون البحث الذي يقدمه عبارة عن قصد ولا كما يقال، وقد تفاوت المهارات تبعا لمهارة الطالب في الحصول على المكان الذي يبدأ منه القصد، وترتيب أيضا هذه التخصصات التي يجمعها، أو بعبارة أوضح لا يزيد على مجرد جمع النقولات، وتختلف مهارة الطلاب في التوفيق بين هذه النقولات. أما التمحيص والمناقشة وجهة النظر الشخصية إلى غير ذلك، فهذا عمق يفترض أن يصل إليه الطالب المرحلة الجامعية. أرجو أن يطرح كل من هذا السؤال علينا: البحوث التي أكتبها أو أشارك فيها هل هي من هذا النوع أم من ذاك النوع؟ وبناء عليها أحدد موقعي أنا وتفكيري. وأنا أخذت البحوث كمثال فقط، وإلا قل ذلك مثلا في قضايا كثيرة. أيضا طريقة تلقي المعلومات، كنت في السنة الثالثة الثانوية تعتمد على مجرد سماع معلومات يلقيها عليك الأستاذ ثم تحفظها وتقرأها ويكون دورك في كتابتها. ولهذا مثلا قد تسأل الطالب سؤالا فيتلعثم لأنه نسي نقطة من نقاط الموضوع، ولا يستطيع أن يتحدث عن هذا الموضوع أو هذه المشكلة من خلال مثلا وجهة نظر أو قناعة. أما إذا انتقل إلى مرحلة جامعية، فإن انتقل إلى بنفس العقلية السابقة فإنه في الواقع لا يعد أن يكون في السنة الرابعة الثانوية كما قلنا قبل قليل. فنحن أمام شاب في المرحلة الجامعية يجب أن يساهم في الحصول على فعلا المعلومات أفضل، أن يساهم في التفكير في مدى هذه المعلومات التي تلقى عليه، في تحليله، في النقاش، في العمق، في القدرة على صياغة معلومات جديدة من خلال معطيات تعطى له سابقا. إنني لا أتصرف مثلا في طالب الجامعة أن توجه له أسئلة في الامتحان من خلال معلومات معينة حفظها واستذكرها فيأتي إلي هذا السؤال في الامتحان. إنني حين أسلك هذا المسلك فإنني لن أخرج طالبا فعلا يساهم في إعداد الأمة وصياغة مستقبلها، إنني لن أساهم في إعداد الشخص المؤهل، إنما قد أعطي الطالب من خلال الجامعة معطيات معينة ومعلومات معينة، لكن ينبغي أيضا أن أوجه له سؤال يتطلب منه التفكير والتحليل واستخدام تلك المعطيات في الوصول إلى نتيجة قد لا أكون أعطيتها إياه في الضرورة من خلال تدريسي له. كذلك أيضا طالب الجامعة ينبغي أن يكون له دور فهم الحياة، فلا يسوق أن يكون مجرد إنسان يعيش في المجتمع ويتطبع بطبائعه ويحمل الأفكار السائدة في المجتمع أيا كانت هذه الأفكار. إنني لا أدعو هنا إلى الثورة على الفكر السائد والثورة على تقاليد المجتمع وقيمه كما يدعو الجامعة. لكنني أيضا أرى أن طالب الجامعة ينبغي أن يرتقي إلى مرحلة أعلى فيساهم في فهم الحياة، يساهم في فهم المجتمع، يساهم في تقويم الأفكار والعادات والتقاليد التي يراها في المجتمع في مدى الحكم على صحتها وخطئها، ثم يساهم في المستقبل في تغيير. كذلك أيضا الطالب في مرحلة الجامعة حينما يشارك مثلا في الأنشطة التي تقدم من خلال الجامعة أو الأنشطة الأخرى التي يقضيها مثلا مع زملائه، أيا كان توجه هذه الأنشطة ومستواها، لقد كان مثلا في مرحلة الثانوية اعتاد أن تقدم له أنشطة معينة في قوالب محددة يسير فيها، ولهذا لا نلومه مثلا أن يتهم هذا النشاط بالفشل أو الضعف. عاش مثلا في نشاط في المدرسة أو حلقة مثلا في المسجد الذي يعيشه أو تجمع معين تحوي أنشطة، سواء كانت أنشطة إسلامية أو أنشطة فوضوية أو أنشطة حتى فساد وتخريب، أيا كانت هذه الأنشطة، المهم أن الشاب يعيش نشاطا معين. إنني أفترض أيضا أن الطالب في مرحلة الجامعة حينما ينتقل إليها أن تتغير رؤيته لمثل هذه الأنشطة، لقد كان في السابق لا يزيد على أن يكون مجرد متلقيا لمثل هذه الأنشطة ومنفذ لها. أما الآن فإنني أرى أنه ينبغي أن يساهم في النقد، النقد البناء ليس النقد فقط، أن يساهم في التقويم، أن يساهم في العمل والإصلاح. ولهذا فإنني لا أستطيع أبدا من طالب الجامعة مثلا أن ينتقد هذا البرنامج الذي يقدم له ويقف عند حدود النقد. فإذا كنت تنتقد مثلا هذا البرنامج الذي تشارك فيه من خلال الجامعة أو غيره، فإنك ينبغي أن تتحمل المسؤولية في الإصلاح والتقويم. وكم نسمع الشكوى كثيرا مثلا انتقاد الطلاب للأنشطة تقدم الجامعة وأنها ليست على مستوى طموحي، سواء كانت داخل أسوار الجامعة أو كانت خارجها مثلا في مناطقهم حينما يعودون إليها. نعم من حقه أن ينتقد ويطالب بمستوى أعلى من الأنشطة التي تقدم له، لكن أيضا ينبغي أن يدرك أن عليه أن يساهم هو في زيارة مثل هذه الأنشطة، وأن موقعه قد تغير، ولا يسوغ بحال أن يفترض لنا أن نقدم له برنامجا على مدار 24 ساعة كذاك البرنامج الذي كان يعيش في المرحلة الثانوية، إنما هو الآن أمام مرحلة جديدة ينبغي أن يتأقلم مع مثل هذه المرحلة. كذلك أيضا الاهتمامات، لا يسوغ أبدا أن تكون اهتمامات طالب المرحلة الجامعية هي اهتمامات طالب المرحلة الثانوية. المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع من خلال أداء الأدوار الاجتماعية والمساهمة في بناء المجتمع وتقييمه. النقطة السادسة، الطالب الجامعي والتخصص. سؤال عندما أطرحه لكم فإن لا أزيد على أن يثير الهم والإشكال لكم، ما المعيار الذي اخترتم على أساسه التخصصات التي توجهتم إليه؟ ولا أريد الحديث عن هذه القضية لأنها مجرد حديث عن مأساة تاريخية لا أريد أن أحدثكم عنها، لكن أنت الآن أمام تخصص اخترته وتوجهت إليه، قد يكون هذا التخصص طوعا وقد يكون كرها باعتبار أنك لم تجد قبول إلا في هذا التخصص، وحتى التخصص الذي اخترته طوعا أيضا هو الآخر قد يكون ناشئ عن قناعة تفكير وشعور بالحاجة إليه، وقد يكون ناشئ مثلا عن موافقة الزملاء أو باعتبارات معينة أو باعتبار أنه يخدم وظيفة شاغرة في بلدك أو إلى آخر. مهما كان معيار التخصص، معيار شارك التخصص، أنت الآن أمام تخصص ويجب أن تتعامل مع الأمر الواقع. لنفترض أنك تخصص عن اقتناع، ولنفترض أنك اخترته عن غير اقتناع، فينبغي أن نشعر جميعا أننا أن أمة إسلامية بحاجة إلى بناء تخصصات أيا كان، وبحاجة إلى أن يبدع شباب وجيل الأمة لفهم استيعاب هذه التخصصات واستغناء الأمة عن أعدائها فيما. وكذلك أيضا ينبغي أن يكون الشاب الذي يتخرج من الجامعة ليحمل شهادة تؤهله أنه مختص في هذا الجانب أو ذاك، ينبغي أن يكون فعلا يحمل مصداقية في ذلك من خلال عنايته بتخصصه وفهمه له ومتابعته لما يطرح من خلاله. وأشعر أن الحديث حول التخصص حديثا طويل، ولعلي أقتصر حول الإشارة العاجلة لكم لأقول يجب أن تعتنوا بالتخصصات وتهتموا بها، وتشعروا أنه حتى لو تغيرت اقتناعاتكم في مدى اختيار سلامة اختيار التخصص أو غيره، أنكم يجب أن تتعاملوا مع الأمر في الواقع وتعتنوا بتخصصاتكم وتحرصوا على شعابها وأن تكونوا مؤهلين فيها فعلا. وعلى كل حال هذا الحديث يطول، ولعلي أن أخصص له حديثا من المستقبل إما أن يكون مكتوبا أو مسموعا، لأن كما قلت هذا الحديث لا يعد أن يكون مقدمة. النقطة السابعة، الطالب داخل الجامعة والمشكلات الموجودة. أعرف أني سأجد الكثير من هذه الأسئلة حول قضايا كثيرة، ولعلي أضرب مثال أو أضرب مثلين يكثر السؤال عنه. الوقت داخل سكن الجامعة، الطالب في الجامعة يشعر بفراغ داخل سكن الجامعة، كيف يقضي وقته؟ كيف يستغل وقته ويستثمره؟ أيضا مشكلة أخرى، مثلا الطالب يشعر بمسؤوليته ويجب أن يشعر كذلك بمسؤوليته تجاه الدعوة داخل مجتمع الجامعة من خلال تغيير بعض الظواهر التي يرى أنها أقول الطالب داخل الجامعة يشعر بمسؤولية تجاه الواقع الذي يعيشه داخل أسوار هذه الجامعة من خلال المساهمة في تغيير المظاهر المخالفة للشر أيا كانت هذه المظاهر، في إنكار المنكرات، في دعوة غيره إلى حمل الأفكار الجادة والأفكار المقنعة، وهو يتساءل ما دور طالب الجامعة في الدعوة وكيف ينجح طالب الجامعة في دعوته. إنني أقر وأوافق أن طالب الجامعة بحاجة إلى أن يستفيد من خبرات الآخرين وبحاجة إلى أن يستنير برأيه، لكني أيضا أرى أنه لا يسوغ بحال أن يكون مجرد إنسان يجيد طرح التساؤلات والمشكلات ويريد حلول جاهزة. حتى لو أعطي هذه الحلول فإنني أشعر أن قدرته أحيانا على تطبيقها وتنفيذها قد لا تكون في تلك الصورة المتناسبة مع حجم هذا الحل الذي نريده أن يؤديه. إنني قد أقبل من طالب يدرس في السنة الرابعة الثانوية، قد أقبل منه أن يلح بطرح هذا التساؤل، كيف أقضي وقتي داخل المسكن الجامعي؟ كيف أدعو في الجامعة؟ كيف أستطيع أن أطلب العلم وأوفق بين التخصص الذي أعيشه والهمة العلمية؟ أفترض أن يطرح هذا التساؤل بإلحاح، لكني أيضا أفترض أو لا أفترض أن يكون هذا السؤال بهذا القدر من الإلحاح عند طالب الجامعة. نعم من حقه أن يطرحه وينبغي أن يطرحه وينبغي أن يستفيد من رؤيات الآخر، لكني أرى أن طالب الرابعة الثانوية حينما يسأل هذا السؤال فإنه يقول كيف أقضي وقتي، ويريد أن أقول له أولا ثانيا ثالثا رابعا ويساهم في عمل ذلك. أما طالب الجامعة فهو يسألني ما رؤيتك لمثل هذه المشكلة وأطرح له، فيرى مثلا أنه يوافقني بنسبة 90% أو 70% أو 80% أو 1%، ولا أتصور أنه سيصل إلى حد الرفض الكامل. من حقه على كل حال أن يرفض رفضا كاملا إذا كان يرى أن ما أقوله ليس حقيقيا، لكن سأفترض أنه لن يقبل قبولا كاملا ولن يرفض رفضا كاملا. قد يرى مثلا أن ما أطرحه مقبولا لكنه مثاليا لكنه لا يمكن تطبيقه، من حقك أن تحكم هذا الحكم، لكن هذا لا يعني تفضلها أن تطرح رأيك وترفضه. حينما تكون هذه وجهة نظرك فيما أطرحه فإنني أفترض فيك أن تأخذ هذا الأمر بنسبة معينة وتأخذه بالقدر الذي ترى على الأقل أنه يقف عند خط الواقعية التي تطيق أن تطبقها وتسعى إليه. أيضا أفترض أن تفكر أنت وتقدم برامج، أفترض حتى في الحل الذي أطرحه لك مثلا ورؤية الرحوة لك، مع أيضا أنك مثلا قد تقبلها بنسبة 80% وترفض 90%، ترى أنك مثالي، أو ترى أني لا أعرف بالضرورة واقعك تماما ولا أعيش مشكلتك. قبلت 80% حتى 80% هذه لا أريدك أن تقتصر عليها، بل أريدك مثلا أن تطور. قد أطرح فكرة معي يمكن أن تطورها وتعدلها، يمكن أن تطرح هذه الفكرة مع زملائك داخل السكن أو داخل الكلية أو في المنطقة التي تعيش فيها. إنني مثلا أرى أن طالب كثيرا ما يتساءل عن وقته داخل السكن الجامعي، لكن حينما أطرح عليه هذا السؤال، الأوقات التي تقضيها مع زملائك داخل السكن كم منها قضيتها في نقاش هذه المشكلة التعاني منها، نقاشا موضوعيا، نقاشا منطقيا، نقاش يليق بطالب في مثل هذه المرحلة بعيد عن مجرد النزاع والجدل والخصومة، نقاش يفترض سماع وجهات نظر الآخرين واحترامها، القبول والرد، نقاش يليق بطالب يعيش في المرحلة الجامعية. إنني أجزم أنك وأنت تعاني من هذا الفراغ، لو وظفت هذا الفراغ لحل مشكلة هذا الفراغ فستجد حلولا كثيرة، لكنك مع أنك تعاني من الفراغ ومع أنك تعاني من الفراغ فأنت تملك الفراغ الذي يعينك على حل هذه المشكلة والتفكير فيها والنقاش فيها. هذا نموذج فقط، وإلا فهناك مشكلات قد لا تكون مضرة مما محتاج عنه. أفترض أنا في طلاب الجامعة أن تكون رؤيتهم أعمق لمثل هذه المشكلة. وأخيرا حتى لا نظلم طالب الجامعة، قد يكون في حديثي بعض الانتقاد لبعض أنماط التفكير أو السلوك التي يعيشها طالب الجامعة، وقد يكون فيه نوع من ما يسمى بين قوسين التحطيم كما يقال، لكني أقول ابتداء أني أتحدث مع طالب جامعة أفترض ألا يقبل بالضرورة ما أقوله 100%، أفترض أن تخرج جميعا ونسب ما تتفقون فيه معي تتفاوت، قد توافقني مثلا في الجملة على الفكرة العامة لكن ترى أن هذه الجزئية خلفني فيها من حق، قد توافقني مثلا لكن ترى أن هذا الجانب فيه مثالية، قد توافقني بنسبة 80% 70%، حتى أريدك لو وافقتني بنسبة 1%، وأتصور إن شاء الله أن لن أنقص عن هذه النسبة، لك حتى هذه النسبة 1% تستثمرها وتستغلها. أقول مع ذلك كله مع ما ذكرت من انتقاد مثلا لبعض أنماط التفكير السائدة لدى طالب الجامعة، أو بعض السلوكيات، أو بعض النظرات التي يعيشها طالب الجامعة، فإنني أرى أيضا أنه ليس هو وحده الذي يتحمل السبب، بل طالب الجامعة لا يعدو أن يكون إفراد لبيئة تربوية واجتماعية عاشة، فهو عاش في أسرة تسيطر عليها أنماط معينة من التفكير والنظرات والرؤية للمجتمع والمستقبل. لقد عاش مثلا، حدثتكم مثلا عن طالب الجامعة الذي يكون همه الوظيفة، لقد عاش السفر وهو يسمع والده وأمه يحدثانه كثيرا، اجتهد في دراسته حتى تتفوق وتحصل على وظيفة مناسبة، وحين يرون منه إهمالا فإنهم يهزونه ويحدثونه عن المستقبل والحصول على الوظيفة المرموقة أو الحصول على التقدير الذي يؤهله لأن يحصل على تلك الوظيفة التي تتناسب مع مقامه وطموحاته. ومع ذلك، مع هذه التربية التي تلقاها في بيته وأسرته، أتى إلى المدرسة وصار يسمع هذا الكلام من أستاذه للأسف، فصار الأستاذ ما صرتم تسمعون كثيرا مثلا وأنتم في السنة الثالثة الثانوية الحديث عن المعدل والتقدير للحصول على معدل يؤهل لاختيار التخصص المناسب. نعم، من حق الطالب أن يحرص على الحصول على معدل يؤهله، من حق الطالب أن يحصل على معدل يؤهله لاختيار تخصص مناسب، من حقه أن يجتهد في هذه الدراسة في هذه المرحلة، فلينبغي له ذلك. لكن هو حين يوجه لذلك فإنه يوجه لا لأجل أن يختار تخصصا يخدم الأمة من خلاله والمجتمع من خلاله، إنما لأجل أن يحصل على تخصص يمتعه بوظيفة ذات مركز اجتماعي مرموق. أسألكم، كم مرة سمعتم هذه الكلمة، وكم مرة سمعتم تلك؟ كم مرة سمعتم الحديث عن المستقبل الذي يعني الزواج، الوظيفة، الدار، الدنيا فيما فيه، والحديث عن المستقبل الذي يعني المشاركة في بناء الأمة، المشاركة في التغيير في المجتمعات، لا أقول من آبائكم بل من أساتذتكم. ومن هنا ندرك أيضا أن هذا عاملا من تلك العوامل التي ساهمت في وجود مثل هذه النظرة التي نرى أنها نظرة مرفوضة. أيضا تحدثنا عن ذات الذي يفكر بعقلية ساذجة وسطحية، عن ذات الذي يريد أن يتلقى فقط الأفكار والآراء دون تلحيق ومناقشة. إنني أشعر أيضا أن هذا لا يعد أن يكون إفرازا لتربية عاشها في بيته، فوالده لم يربيه على استقلال التفكير، لم يفتح له مجال للمناقشة، ولم يستمع لوجهة نظره. والدته كذلك، وأستاذه كذلك. لقد اعتاد أن الشخص المثالي هو الذي دائما يهز رأسه ويقول سمعا وطاعة، هو الذي يستجيب لكل ما يسمع دون مناقشة وتردد. ولست أدعو هنا إلى التمرد والعصيان والفوضى، لكني أيضا أرى أن هذا الإنسان الذي تعود وتربى على هذه التربية سيكون في المستقبل كذلك. إنني أشعر أن طالب الجامعة كما قلت هو إفراز لأزمات تربوية نعاني منها داخل الأسرة، بل داخل المؤسسات التربوية، داخل المؤسسات التربوية، سواء كانت مختصة بالتربية تمارس دورها بصفة أساسة ورئيسة كالمدارس التي يدرس فيها، أو كانت تؤدي التربية كوظيفة ثانوية لها، أيا كانت هذه المؤسسات، أرى أن هناك أزمات تربوية نعاني منها هي المسؤولة عن خروج طالب الجامعة بمثل هذا التفكير وبمثل هذا الشذوذ الذي ينبغي أو الذي لا يليق بمثل هذه المرحلة. ولكني أقول أنت الآن أمام مأزق عشت فيه، حاول أن تتخلص منه، حاول أن تتخلص من سلبيات ذاك الواقع التربوي الذي عشته في البيت والمدرسة، بل ربما في الجامعة، حتى ونحن في الجامعة نرى أيضا أن هناك أنماطا من التدريس والتعليم لا تزال هي الأخرى تريد أن تعيش بطالب الجامعة وكأنه يدرس في السنة الرابعة الثانوية. إنني أرجو أن أكون في هذا الحديث قد قدمت أو قد اعتذرت عما قد يبدو من هجوم على بعض الظواهر السلبية والأمراض التي نعاني منها، وأنا أجزم مع ذلك أنكم توافقوني وإن اختلفتم معي في بعض النتائج أو بعض الأفكار، توافقوني أن الأفكار المرضية التي نعاني منها ينبغي أن نتحدث عنها بصراحة ووضوح، فإن هذه هي أولى نقاط العلاج. لكني أيضا يجب أن أكون واقعي ولا أحمل طالب الجامعة وأحمل الشاب المسؤولية الكاملة عن ما هو عليه، فأرى أن هناك تربية معينة يصعب أن يتخلص منها هو نتاج لها، بل حتى التربية في الأنشطة الإسلامية هي الأخرى بحاجة إلى إعادة، وهي الأخرى تساهم أحيانا في تكريس هذه العقلية وهذه النظرة. لكن أيضا أحسب أنك وصلت إلى مرحلة تستطيع أن تدرك فيها الخطأ التربوي وتتجاوز على الأقل أجزاء كثيرة منه وتساهم في تصحيح تلك الأخطاء. أقف عند هذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة التي وردت. السؤال يقول: كأنما كان حديثك خاصا بفئة من الطلاب وهم المستجدون الذين يبدأون بالدراسة لهذا العام، فهل من كلمة لمن هو في منتصف الطريق أو لمن شارك على التخرج؟ لا أتصور أنا أن حديثي خاصا بالمستجدين. نعم قد يعني المستجد بدرجة مهمة وأساس، لكني أرى أيضا أنه يعني من هو في منتصف الطريق فإذا يعني اقتنع من بعض ما أطرحه فإن عليه أن يحرص على الأقل أن يستغل ما تبقى ويستثمر ما بقي من دراسته ومرحلته الجامعية على أساس هذا الأمر الذي اقتنع منه. بل كذلك أرى أن الأستاذ مثلا في المرحلة الثانوية قد يحتاج إلى مثل هذه الأفكار ليلقنها لبعض طلابه وهم على مشايخ وأبواب الجامعة. كثيرا ما نصادف دكاترة يحملون أفكارا مناقضة ومخالفة لدين الله عز وجل. فمثلا نجد دكتور أنا أقرأ السؤال كما هو يتكلم في الصحابة ويشكك في عدالتهم، وآخر يثني على العقيدة الرافضة، وثالث يتكلم في العقيدة، ورابع ينتقد أهل العلم، فما هو توجيهك لمن يصادف أمثال هؤلاء؟ أنا أفترض في طالب الجامعة أن يكون مستقل في تفكيره وإدراكه فضلا عن معتقده الذي أصبح أمرا نتفق عليه. لكن مثل هذه المشكلات، أولا ينبغي أن لا يتلقى طالب الجامعة أمثال هذه الأفكار منها، ثم أيضا ينبغي أن نناقش ونكون جريئين في المناقشة بالطريقة المناسبة. وأنا أجزم أنه مهما كان هذا الأستاذ ولو كان يرفض المناقشة من الأول والثاني والثالث والرابع، لا بد أن تؤثر فيه مثل هذه الأمور. ونحن حينما نناقش بهدوء وموضوعية. وممكن حقنا أن نطلب من دكتورنا أستاذنا لا نقول الفاضل، أن نطلب منه أننا في مرحلة جامعية ونفترض حرية الرأي، خاصة العادة مثل هؤلاء يطرحون مثل هذه الطروحات، ونفترض عدم الوصاية الفكرية وعدم إملاء الأفكار. إذن من حقنا أن نناقش، وأنا عندي استعداد أن أناقش حتى بعيدا عن منطق، حتى عن استعداد الأدلة الشرعية التي قد يطعن فيها وأبتعد عنها استجابة لقول عز وجل واسب الذين يدعون من دون الله ويسب الله عدوهم بغير علم، لأن هذا قد يطعن الأدلة الشرعية. لكن مثلا عندما يكون إنسان يطعن في عدالة الصحابة، فأقول مثلا لو فرض حاكم ناجح وصاحب نزاع منجزا اكتشف أن المستشارين والوزراء حوله خونة، واكتشف أنهم كلهم ناس غير مؤهلين، طعن الآن حينما نقل الكلام يتوجه في الواقع لمن؟ لحاكم نفسه. لأن ما هو معقول أن نقول أن هذا رجل ناجح ورجل يدعو الخير، لكن مستشارين سيئين ووزراء سيئين والشر من هؤلاء. من قرب هؤلاء حوله إلا هو؟ إذن نعود، الرسول صلى الله رجل ناجح ورجل عظيم، ما أظن أحد يخالف ولا أحد يدعو على أن يقول هذا الكلام، وإلى صارت قضية كفر وردة يمكن يستشهد عليها ويطالب بحكم الله. فهو رجل عظيم ناجح. إذن حينما يكون هؤلاء الصحابة الذين حوله خونة ومنافقين فإن هذا طعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وشخص الرجل العظيم الذي تتحدث عنه، بل طعنا في صفات الله عز وجل، لأن الله هو الذي اختار هؤلاء لأن يصحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول طيب الدين اللي أتانا أنت تفترض في دين صحيح، يعني أي كان الدين من أين أتاك؟ تكن عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه لك الصحابة. لكن الصحابة كلهم ضامين إلى اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني والله إذا كان الناس اللي حول الرسول صلى الله عليه وسلم وحول مصدر الدين كلهم ما هم قادرين عن الصعوبة الدين واقتنعوا منه، ما استوعب اللبيس أولئك الذين ترى أنهم هم الذين حملوا وخان، كيف تريد من الأمة كلها بعد ذلك الذين جاءوا بعد عصر الرسول وعصر الصحابة أن يتفقوا ويجتمعوا على هذا الدين؟ إذا هذا كلام غير منطقي، إذا فيكون الدين غير منطقي، فإما أن ترفض الدين كله أو أن تقبل ما نقول به. يعني على سبيل المثال فقط هذه مثلا أو منطق يمكن نتحدث معه بما يسميه الحوار، منطق احترام الرأي الآخر، ويمكن أن نرى أنه حتى ليس لمصلحتي أن يحترم هو الرأي الآخر. يقول قد أكون مقتنعا بتخصص من التخصصات وبارعا فيه أكثر من غيره بكثير، ولكن إذا نظرت للمستقبل بعد التخرج نظرت أن التوظف في هذا المجال قد يكون مجاله الدعوي أقل من غيره من المجالات، فما رأيك؟ أفتونا معذورين. هذا كلمة أفتونا معذورين هذا سؤال واحد دراسته، لأن أنا ما أريد أن أفتيك، ما هي قضية فتوى، أنا أقول وجهة نظر حول رأيك، من حقك أن تقبله وترفضه. فتوى في حكم فقهي مبني على دليل شرعي ما في مجال المناقشة فيه. فأنا أقول أولا يعني كل الأدوار والتخصصات مطلوبة ونريده جميعا، نحن مثلا أنا كان نقاش بيني وبين الشباب الذين قدمت معهم إلى المسجد حول قضية مثلا علم النفس اللي نحتاجه فينا ما بينه. وأنا أعرف يعني من أكثر المواد عقدة لدى الطلاب مادة علم النفس ورفضا ويربطون بين هذه المادة والحاجة. علم النفس هو علم يهتم بدراسة النفس الإنسانية بعيدا عن تقييمنا لطريقة تدريسه ووسيلة علم النفس المعاصر، لكن نحتاج إلى هذا. طيب ما الخطوات التي قطعناها في ابتكار فعلا علم جديد يتناسب مع مجتمعاتنا في صياغة إذا مجتمع العلم النفسي اللي عندنا اللي يعني يجري تجارب على فئران وعلى كلاب وعلى ويرى أن الإنسان يعيش فعلا يعامل عقلية الإنسان يكرمه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه مثل الفأر والكلب ويرى أن دوافع الإنسان واستجابة ونوازع هي مربوطة بذلك. إذا كان هذا مرفوع عندنا فمن مسؤوليتنا أن نوجد منهج جديد للعلم ومنهج بحث جديد. وهل نحن عاجزون؟ يعني لماذا نتصور أن العلوم اللي يكتشفها الغرب اللي يقدمها لها الغرب والإنجاز اللي نحققه هو في الترجمة فقط؟ كم طالب مثلا تخرج من قسم علم النفس من الإدارة من الاقتصاد من تخصصات كثيرة ونحن نحتاج إليها؟ تحتاج الأمة إلى هذه التخصصات أيا كانت. فأقول كل التخصصات نحتاج إليها. والحديث في هذا يقول وكما قلت لعلي أنا أتحدث عن هذا حديثا آخر، لكن أيضا عندما تتصور أنسان التصور تعرف أنه ليس المجال الوحيد لتخدم الأمة فيه أن تكون مثلا مدرس أو تكون خطيب جامع أو تكون قد تكون أنت ترى أن شخصيتك أنت ونظرتك وميولك لهذا المجال هذا جانب، لكن أن تتصور أنه لا يخدم الأمة إلا هؤلاء هذا التصور خاطئ وخاطئ. لقد أحزنني وآلمني وآلم كل غيور وأنا قد أتيت لحضور هذه المحاضرة عندما رأيت جموعا من الشباب قد اجتمعوا على رؤوس المدرسة أو متوجهين الكليات والصلاة مقامة وعدم الصلاة مع الجماعة، فما نصيحتك للشاب الشباب المتزمين في هذه الجامعة تجاه هؤلاء المتحدثين؟ هذه مثلا قضية كما قلت لكم قضية نشتكي منها داخل الجامعة وغيرها في المجتمع، فما دورنا تجاه مثل هذه هؤلاء؟ قلنا يجتمعون معنا في الكلية ونلتقي معهم في أسوار الجامعة في أي مكان أي مكان، فما نصنع تجاهها؟ أنا أقول هذه قضية ينبغي أن نعتني بها. هناك أساليب معروفة لنا جميعا، النصيحة مثلا، أداء الشريط، الكتاب، وسائل كثيرة، خطبة الجمعة مثلا لمن يحضر من طلاب السكن، قضايا كثيرة ندرك أننا نحتاجها. لكن أيضا قضايا أخرى، أنتم طلبة جامعة تعيشون في السكن ودائما تستكون الفراغ، هل أنتم تعقدون مثلا جلسات مفتوحة فيما بينكم في الحوار والنقاش وتحليل المشكلة واكتشاف الفريق وسائل جديدة فعل دعوة هؤلاء والتأثير عليهم؟ هل نحن ندرك المسؤولية كاملة؟ أو أن نجد للأسف أن كل أربعة من الشباب في السكن لا يعرفون من هذا المبنى إلا هؤلاء الذين يذهبون معهم سوية الكلية ويأتون المسجد ويذهبون لقضاء حوائجهم من المدينة خارج أسوار الجامعة؟ ما الاحتكاك مع هؤلاء؟ ولا لقاء ولا مناقشة ولا جهد ثم نسأل بعد ذلك. ولا تتصور أبدا أنك يمكن تغير واقع هؤلاء من خلال كلمة تقول، يعني أتيت للمسجد وجدت هؤلاء الذين يصلوا فقلت لهم اذهبوا للصلاة أو نصحتهم. لا تتصور أن تغير واقع هؤلاء من خلال مثل هذه الكلمة وحدها، بل لابد من تفكير وسائل أخرى أعمق. وأنا إن شاء الله أفترض في طلاب الجامعة أن عندهم قدرة للوصول إلى حلول لمثل هذه المشكلة. نريد توجيه كلمة خاصة لطلبة كلية التربية في الأخص لما يقومون به في المستقبل من تنشئة الجيل المستقبل الذي سيكون يوما ما أحد ركائز الأمة وجذوتهم أيضا. والله يا أخوان مما يؤلمني ويؤسفني أني كنت في كلية التربية وقت صلاة الظهر وقارنت بين الذين حضروا الصلاة والذين لم يحضروا الصلاة ووجدت أنه لا مجال للمقارنة، ولا شك أن الكتبة راجح للطائفة الثانية الأخيرة. وتساءلت بأسوى هؤلاء هم الذين سيوجهون الجيل. أنا يعني أفترض سنية أفترض هؤلاء يصلون لكن يصلي في البيت أو يؤخر يصلي في السكن الأفضل مهما كان، هذه مشكلة من طالب التربية. وما يليق أبدا أن نرى طالب التربية طالب مدخن طالب سيء السلوك أو الخلق أو طالب مصلي، لأن هذا هو المسؤول عن جيله. ونفترض أن تعاد معايير اختيار هؤلاء. ويقول أحد الغربيين للأسف أن يكون هذا من الغرب والأمة اللي تحتاج إلى 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 جيلها ونشئها تكبر في فعل المعاني. يقول إن الأمة الناجحة هي التي تختار أنبغ الطلاب فتوجههم إلى التعليم، إلى أن يكونوا معلمين، لأن هؤلاء طلاب طريق التربية هم الذين سيقفون على أبوابهم. هو المدرس الأستاذ، هو المدرس اللي سيدرس عنده الجميع. يعني الإنسان مثلا قد يخرج من بطن أمه لا نسأل قبله ولم يمر على طبيب أو مهندس أو على شخص آخر أيا كان في خصوصه، ما احترامي لأصحاب هذا الشخص، لكن كل إنسان لا بد أن يمر على هذا وعلى هذا المرحلة. فالقضية يجب أن نفكر فيها ابتداء من خلال أصلا معايير القبول في كلية التربية، من خلال أولا معايير السلوكية، ثم مستوى التحصيل، قدراته، معدلاته إلى غير ذلك، ثم أيضا أساتذة مثلا داخل هذه الكلية ينبغي أن ندركهم مسؤولين، ثم نحن طلاب داخل هذه الكلية أيضا. وأنا أجزم أن لو كنا نطرح حوار ونقاش ونفتح مجال لحديث مع زملائنا في مثل هذه الكليات وغيرها كان يمكن أن نتقدم خطوات أكثر في حل مثل هذه المشكلات. يقول الطالب الذي يغش في اختبارات يكون بنى نجاحه على حرام، فيكون مطعمه وشربه حرام، مثلا يقولكم على حد لا، يعني بعيدا عن هذا أنا أفكر الطالب مثلا الأسف ظاهرة منتشرة في الجامعة بل في دراسات عليا، ويعني للأسف ظاهرة والله لا يكاد يجد الإنسان لها تفسير. نستجد أحيانا مجموعة مدرسين أو أساتذة مثلا يدرسون في دراسات عليا دبلوم تربوي أو غيره، تجد أنه يقع منهم يغش في الامتحان. يعني أنا أقول لهؤلاء نفترض أن الغش غير محرم، نفترض أن الغش يعني ما في إشكال شرعي، أنتم إشكال ما موقف كذا رأي طالب الغش وماذا تسمع تجاهه؟ ما يحق لك أن تسمع طالب الغش وأنت تقوم بالغش؟ ثم نتخيل يا أخوان يعني الجيل اللي يتخرج عندنا مهندس غشاش، طبيب غشاش، مدرب غشاش، واحد متخرج من الإدارة غشاش، متخرج من الاقتصاد غشاش، يتولى وظيفة ومسؤولية ويتخذ قرارات. إذا كان يتجرع على الغش فيغش الآن، هو عنده استعداد يأخذ رشوة، عنده استعداد يتخذ قرار غير مقتنع منه، قرار غير مدروس. ثم أيضا هل هذا فعلا مؤهل الإنسان يتخرج بغش؟ هل هو مؤهل أن يتولى هذه الوظيفة وهذه المهمة؟ أنا أقول هذا المنطق يعني بعيدا عن قضية أيضا المسؤولية الشرعية والمنطق الشرعي، وإن كان طرحه أولا، لكن أقول هذا قدر يشترك فيه العقلاء جميعا والأمم كلها جميعا. وللأسف أن نرى الأعداء يحلفون ويتخرج ناس يحترمون تخصصات وينبغون بها ويعتنون بها، والدليل على هذا أن كل كتبكم مع الاعتذار الشديد لم تتجاوز إلا مرحلة الترجمة فقط، أي تخصص تدرسونه؟ حتى مرينا بمرحلة يمكن تجدون بعض تخصصكم اللي يأخذ دكتوراه في اللغة العربية، وحتى في تخصصات شرعية من الخارج من جامعات الغربية وصار يدرس على مستشفى. فأنا أقول تلك الأمة للأسف أن نرى أن أولئك هم الناس اللي يحترمون التخصصات، والناس اللي يخرجون ناس مبدعين، والدليل على هذا أننا نقتات من موائدنا فكتبنا ترجمة له. وطبعا مشكلة أيضا حتى الترجمة ما نحسنها، نترجمها بعد ما يمضي عليها 30 سنة و40 سنة وقد خرج نظريات جديدة وإنتاج جديد، ثم أيضا نترجمها وعلى الأقل يعني ما نجعلها تتأقلم مع البيئة التي نعيشها ونقلت إليها. أقول هذا دليل على أن أولئك ينبغون في التخصصات. أليس في بني قومنا من هو مؤهل لذلك؟ والله أنا أبدا لا أتصور أن هذه الأمة اللي اختارها الله عز وجل لتحمل الرسالة إلى البشرية كلها، لا أتصور مطلقا أن هذه الأمة لا تملك المؤهلات التي يملكها أولئك. لكن إذا كانت سائدة عندنا مشكلات الغش وغيرها، فلعل هذا يفسر لنا مثل هذه الأمراض التي تعاني منها الأمة. يقول كثر الله الحمد لله الزمن المتخرجين من الجامعة في أي تخصص من التخصصات، لكن الكثير منهم يود أن يعين في بلده أو قريب من بلده، وهناك القرى الكثيرة تحتاج إلى الدعوة والتفقه في الدين، لكن الكثير لا يرغب في التعيين خارج البلد، فلو تفضلتم بإلقاء فضل الدعوة خارج البلد والحساب في ذلك. أنا أقول أن يعني كنا نسمع مثلا ونردد في المرحلة الثانوية وحتى الآن عن الشيخ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأول سفير في الإسلام وترك أهله وعشيرته وهاجر إلى المدينة إلى غير ذلك، ونقرأ عن سير الصحابة والمصلحين والدعاة والدروس المستفادة من هذه القصة، لكن إذا أتينا الواقع والميدان العملي وجدنا فرق. بعدين أقول ما المشكلة إن الإنسان يتعين مثلا خارج مدينة، يعني أنا أتصور تجاوز المرحلة اللي صار مرتبط فيها بعشيرته وبني قومه وكذا، إنسان تخرج تزوج أو على أبواب الزواج فيستقل بأسرته، فماذا عليه أن يتعين في منطقة بعيدة عن أسرته وفي وسائل اتصال في هاتف يمكن يتصل أيضا عن طريق الحاسب الآلي ويمكن عن طريق البرقية، وكل وسائل حديثة تجعل كل يعني بين يوم وليلة عند أهله ووسائل مواصلات كثيرة، فما الإشكال في هذا؟ لماذا يكون الإنسان مجرد إنسان يعني نظرة محصورة في يعني غير في المستقبل أبو أن يعيش في السبيع؟ يعني أنا ما أدري هل المواطنون المقدسة من أحترام يعني وقواكم ومدركم هذه مقدسة الإنسان يرى أن الصلاة فيها والعبادة والجلوس فيها فاضلا فلا يفارق هذه المواطن، أم ماذا؟ أنت الآن انتقلت إلى مرحلة أخرى عطاء وتأثير، لو الواحد منا يعني رأى أنه يعمل خارج بلده ما هو بالضرورة كل حياته، لكن 4 سنوات 5 سنوات يعني مدة قلت أو كثرت ينتج وأثر، لا صنعنا شيئا كثيرا، ونحن المجتمع يحتاج وأمة تحتاج وبحاجة إلى أن نساهم، لكن إذا كان في تركز حول مناطق معينة فإن هذا أتصور أنه لا يخدم المرحلة نريد أن نصل إليها. يقول ما هي أخبار البوسنة والهرسك وما الواجب على طالب جامعة في اتجاه الإحجاب؟ يعني أبشركم أن حلف الأطلسي قد يعني أصدر تهديدا صارما اتجاه الصرب في القصف الجوي، وأيضا أبشركم أن الشرعية الدولية كما يقال المنظمة الدولية جادة فعلا في حل مثل هذه القضية والأزمة، وخاصة في زعامة بطرس غالي، فإنه يعني مع أنه يختفق في معتقده النصراني ومذهبه الأرثوذكسي مع أولئك أيضا، فإنه جاد في حل القضية، ولا شك أننا وجدنا تجارب مشجعة من الغرب مجلس الأمن سابقة تجعلنا نؤمن في هؤلاء كثيرا، من خلال مثلا قضية فلسطين ومساهمة أولئك في حلها، وذات الخليج والصومال وغيرها، مشكلة كشمير وبورما وكثير من المشكلات المسلمين رأينا من أولئك بحل الناجح لها. يعني ما دامت الأمة تعلق الآمال على هؤلاء فستبقى أيضا المصائب، تنتهي هذه المصيبة وتأتي مصيبة أخرى. وللأسف يعني حتى عقلاء الغرب صاروا ينتقدون وأن القضية فيها تحيز فيها، ومع ذلك الأمة غاية ما تسمعه من تطالب ما يسمى بالشرعية الدولية والأمة الدولية ومجلس الأمن الواوى، ولم تفكر الأمة يوم من الأيام أن تقول لا، ولم تفكر الأمة يوم من الأيام أن تصدر قرارا مستقلا. ومن هم الأمة؟ هم أنتم في المستقبل. ولهذا نقول نحن بحاجة إلى أن نبني أمة تستقل في قرارها وتفكيرها، وأمة تشعر تهتم فعلا بالمشكلات. يعني أنا أقول بصراحة أنه إذا كان نظرتنا نظرة الأمة بوسنة والهرسك هو مجرد جمع تبرعات وإرسالها إليهم حتى يثمنوا ليذبحها أولئك، إذا كان مجرد خطابات احتجاجات ما هي أمة جادة. أمة كاملة ما تملك قرار تتخذه، دعونا بالقرار، ما تملك وسائل ضبط. هي القضية باختصار أن أمة صارت تشعر قضاياها ليست بيدها، أمة صارت تشعر بالضعف والهم، صاروا كما قال صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. ولهذا فنحن نريد أن يتربى الجيل، يتربى جيل إذا أراد اقتنع أن يقول لا يقول لا مهما كان الآمر كائنا من كان، إذا اقتنع أن يقول نعم يقول نعم مهما كان الناهي كائنا من كان، إذا اقتنع أن يقول كلمة، إذا رأى أن هناك كلمة حق لله بها مقال ويرى أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يقولها فليقولها كائنا من سخط من كان، ويرى أن هذا مقتضى دينه. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، بايع أصحابه على، قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. لاحظ في العسر واليسر والمنشط والمكر، وعلى أساس علينا وعلى أن لا نازع الأمر أهلا وعلى أن نقول بالحق حيث كنا لا تقولنا في الله إلا المثال. لو كانت هذه معاني تربت عليها الأمة وتربى عليها الجيل لكان لها شأن آخر وقضية أخرى. ختاما أكرر ما قلت في البداية أن هذا حديث كما قلت حديثا مخضويا خطابا لفئة خاصة، ولهذا أردت أن يكون الحديث حول مثل هذه القضايا وهي لا تعد أن تكون هموم وخواطر، أردت أن أبثها لكم وتشاركوني فيها. وأيضا أكرر ما قلت أنني أنتظر منكم التقويم لما تسمعون والاستجابة لما ترون أنه ينبغي أن تعملوا تجيبوا، ورفض ما ترون أنه أولى بالرفض. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم ويكتب لنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.